والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وعلى سيدنا وعلى أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا من أن البحث ما زال في المطلق والمقيد، وأيضا قلنا من أن مبحث المطلق والمقيد منقسم إلى عدة أبحاث ومنقسم إلى عدة مسائل. المسألة الأولى كانت حول تعريف المطلق والمقيد وحول معناه وحول أقسامه، من أنه إطلاق أحوالي ومن أنه إطلاق حينئذ جانب شمولي وعمومي، وهذا قد تقدم. المسألة الثانية في مبحث المطلق والمقيد، ما هو ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد؟ هل النسبة بينهما نسبة التضاد، أو أن النسبة بينهما نسبة السلب والإيجاب، أو أن النسبة بينهما نسبة حينئذ الملكة وعدم الملكة؟ قبل الدخول في محل النزاع لا بد من تحرير مورد النزاع، يعني هم أين يتنازعون؟ لما يقولون في أن النسبة بين الإطلاق والتقييد ما هي؟ ماذا مرادهم بالإطلاق وماذا مرادهم بالتقييد؟ طبعا نتساءل لماذا؟ لأن الإطلاق والتقييد يكون في مقامين. لما كان في مقامين فيصح التساؤل في أنهم لما تنازعوا في النسبة بين الإطلاق والتقييد، هل يتنازعون حينئذ في كلا المقامين اللذين يوجد فيهما إطلاق وتقييد، أو أنهما يتنازعان، أو أنهم يتنازعون في النسبة بينهما في مقام دون مقام آخر؟ فمن هنا لا بد أن نقدم مقدمة لنرى كيف أن الإطلاق والتقييد له مقامين، له مكانين. هذه المقدمة ود أنه لو نظرنا إلى مولى في البيت، نقول هذا المولى طارة يريد إثبات حكم، دعنا من عالم الإطلاق الآن، لم ينشئ أي لفظ، ما زال هو في عالم النفس، ما زال في عالم الإرادة، يريد حينئذ حكما على طبيعة. لما حينئذ تعلقت إرادته بالحكم، طارة حينئذ تتعلق إرادته بالحكم حال كون هذا الحكم ثابتا على الطبيعة مع قيد، يعني بشرط أن تكون الطبيعة موجودة في حصة الخاص. مثاله فيما لو تعلقت إرادة المولى بوجوب إكرام العالم، فهنا تعلقت إرادته بالحكم حال كون الحكم قد انطبع على الطبيعة، إلا أنه مع هذا التعلق قيد الطبيعة بالقيد في عالم الإرادة، قيده بالقيد، وهو أن وجوب الإكرام انطبع على العالم العادل مع هذه الحالة. هذه حالة ثانية، لما هو أراد الحكم وصبه على الطبيعة، لما صبه مع ملاحظة أنه هذا الحكم منصب على الطبيعة، وجدت تلك الحالة في أولاده. ومثاله فيما لو تعلقت إرادته بوجوب إكرام العالم حال كون هذا الوجوب لما انصب على العالم، يقول أنني أريد الوجوب للعالم سواء كان أريد، لأنه قال إرادته هكذا، أن الوجوب انصب على العالم سواء كان عادلا أو غير عادل في البين. فهنا الحكم انصب على الطبيعة وإن عدمت تلك الحالة في البين. وثالثة، لما تعلقت إرادته بالحكم والحكم انصب على الطبيعة، كان جاهلا عن أن هذه الطبيعة صارة توجد في العادل وأخرى توجد في الفاسد، يكون جاهلا ومن الممكن يكون جاهلا. في هذه المرحلة تسمى مرحلة الثبوت عندهم. في مرحلة الثبوت، لأن مرحلة الإرادة لما كانت مرحلة الثبوت، رأينا صارة يكون هناك إطلاق وأخرى يكون تقييد، وثالثة يكون المولى غافلا عن الإطلاق والتقييد معا. متى يكون تقييد؟ فيما لو أراد الحكم على طبيعة مقيدة بحالة العدالة، تقييد للطبيعة. وصارة يكون إطلاق في عالم الإرادة، متى؟ عندما أراد الحكم المنصب على الطبيعة وجدت تلك الحالة أو لم توجد أصلا، لأنه التفت للحالة ولم يأخذها حينئذ قيدا في إرادته. وثالثة كذا، هذا الاحتمال الثالث أن يكون غافلا لا يأتي في حق المولى الحق الطيب، لأنه لا يكون أن يكون غافلا. فمن هنا هذا الاحتمال مرفوع قطعا، نعم يأتي في المولى الأصلي. لما كان مرفوعا قطعا فالمولى الحقيقي في عالم الثبوت يدور أمره، إما أن يكون قد قيد الحكم على هذه الطبيعة بقيد
وإما أن يكون قد أطلق هذه الطبيعة من هذا القيد ولا سيئة البين. لا يمكن لك أن تقول هو لم يقيد ولم يطلق لاحتمال أن يكون داخلا، لأن احتمال الغفلة لا يمكن أن يأتي في حقه والعياذ بالله ومنزه عن ذلك. فإذا كان كذلك فإذا في عالم الثبوت يدور الأمر بين الإطلاق والتقييد. فإذا من ناحية أنه في عالم الثبوت يدور الأمر بين الإطلاق والتقييد، ومن ناحية ثانية أن الإطلاق والتقييد يطلق على عالم الثبوت، ولما أطلق على عالم الثبوت مرادهم حينئذ من عالم الثبوت هذا المعنى. هذا حينئذ جزء من المعنى. الجزء الثاني من المقدمة عند المولى كيفما تعلقت إرادته في الواقع دعنا منها، يريد أن يبين، أن يأتي بلفظ يبين على كيفية تعلق إرادته. لما أتى بلفظ فنقول هنا نتكلم في عالم الإثبات. عالم الإثبات هو عالم الكشف، عالم وجود أشياء تكشف عما هو ثابت في عالم الثبوت. واللفظ كاشف لأنه نحن من اللفظ، من ظهور اللفظ من معنى نستكشف الإرادة الجزئية. فلما نتم نستكشف الإرادة الجزئية فيكون عالم اللفظ عالم الإثبات. هنا في عالم الإثبات صار المولى يأتي بلفظ أو تقول يأتي بجملة تدل هذه الجملة على أن الحكم قد انصب على طبيعة مقيدة بالعدالة. مثاله فيما لو صدرت هذه الجملة منه، قال أكرم العالم العالم العادل. لما قال أكرم العالم العادل هذه الجملة دلت على أن وجوب الإكرام انصب على العالم، إلا أن العالم المقيد بالعدالة. هكذا جملة يقول فيها تقييد، حالة التقييد هنا في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت. في عالم الثبوت كان في إرادة، هنا في عالم الإثبات لفظ دل على القيد. أخرى يصدر من المولى جملة، هذه الجملة تدل على ثبوت الحكم على طبيعة وإن عدمت تلك الحالة البين. فإن دل حينئذ اللفظ على ثبوت الحكم على الطبيعة وإن عدمت تلك الحالة من تلك الطبيعة، يقولون من أن هذه الجملة فيها إطلاق، نفس هذه الجملة فيها إطلاق، فيكون الإطلاق واردا وموجودا إلا أنه موجود في عالم الإثبات. مثاله فيما لو قال أكرم العالم، ونحن نعرف أن المولى لما تكلم بهذه الجملة كان في مقام بيان إنشاء أصل الحكم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لو كان هو مريدا للتقييد لكان عليه أن يقيد لأنه حكيم. لما لم يقيد نستكشف من عدم التقييد مع ضميمة حكمته أنه لا يريد القيد. لما لم يريد القيد فنستكشف أنه أطلق. لماذا استكشفنا؟ لأنه في عالم الواقع إما أطلق أو قيد ولا ثالث لهما. فإذا انتفى التقييد الإثباتي فينتفي التقييد الثبوتي، أنه ما أراد التقييد. لما ما أراد نطعن أنه أطلق، لما قطعنا من أنه أطلق تكون الجملة حينئذ ظاهرة في الإطلاق، لكن تكون ظاهرة في الإطلاق مع ضمينة هذه المقدمات، أن يكون المولى في المقدمة جاب في مقام البيان، وأن يكون الكلام قادرا جاب قابلا للتقييد ولم يقيده المولى. فعلى مصطفى حكمته نقطع من أنه أراد الإطلاق في البيان فتكون الجملة ظاهرة في الإطلاق. وثالثة لا يكون هذا اللفظ لا دالا لا على التقييد ولا على الإطلاق. مثاله فيما لو صدرت جملة لا في مقام أصل بيان إنشاء الحكم، وإنما في مقام أصل التشهير في البيت. هذه العمومات التي يتمسك بها بعض الفقهاء على أنها عامة مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة، بالواقع عمومات لم يؤت بها في أصل إنشاء الحكم، وإنما أتي بها لأزال أتي بها بداعي التشريع. لما أتي بها بداعي التشريع فتكون مهملة من ناحية هذه الحالة. متى تكون هي ناظرة لهذه الحالة؟ إن كان المولى في مقام إنشاء الحكم على الطبيعة في أي حصة حصة، ومع ذلك أنشأه على الطبيعة ولم يأتي بقيد حصة ما، فنستشف أن الحكم انصب على الطبيعة في أي حصة كانت. هنا نستشف الإطلاق، لكن نستشفه إذا كان في هذا المقام. أما إذا كان في مقام أصل التشريع لا في مقام بيان الحكم وحدود مساحته، لما كان في أصل التشريع بعد لا ينعقد له إطلاق. طبعا نقدم عليه مثال وقد قدمنا عليه سابقا، أنه حينئذ قال المولى في سورة المائدة فكلوا مما أمسكنا عليكم، بنسبة عند المثلات للكلاب المعلبة فكلوا مما أمسكناه. هذا الطائر لما كان طائر لا يجوز أكله مازال حيا، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية عندنا أدلة على أن الكلب حينئذ هو نجس عينا، فإذا لاقى شيء معروف يتنجس ذاك فطرا.
المولى هنا يقول من أن إذا كان الكلب مسك عليكم الطائر فكلوه، من الممكن أن الإنسان يكون تمسك بإطلاقه، قال فكلوه، ما قال فكلوه بعد تطهيره. لما لم يقل بعد تطهيره يكون قد أطلق من ناحية الطهارة والنجاسة، فإذا الكلب نجس عينا وينجس كل ما يلاقيه مع السراية إلا ما لاقاه حال الطيب. من الممكن أن الإنسان يقول ذلك، يقولون لا يصح له أن يستنبط هذا الحكم من هذا الإطلاق. لماذا؟ لأن في الآية لم يكن المولى في مقام بيان الطهارة والنجاسة، كان في مقام بيان الحلية. لما كان في مقام بيان الحلية، الحلية غير الطهارة، أن هذا الطير كان محرم عليه. لما كان غير مجن، لما كان محرم عليه متى يحل لك؟ يحل لك إن أمسكه الكلب عليه، لكن هنا يحل لك وهو نجس أو طاهر مسكوت عنه. لما كان مسكوت عنه، فالمولى لما لم يكن بصدد بيانه فلا إطلاق له من هذه الجهة، وإن كان له إطلاق من ناحية الحلية حينئذ وعدم الإذن والحرمة حينئذ. أيضا هنا المولى في مقام أصل التشريع يريد أن يقول هناك وجوب للصلاة، هناك وجوب للصوم. طبعا من أجل أن نعرف كيف يكون المولى في مقام بيان أصل التشريع، انظر أنت إلى الفرق بين الدستور والقانون. نفس الأحكام الموجودة في الدستور عينها موجودة في القانون، إلا أن الحكم في الدستور مجمل، في القانون مفصل وتلاحظ فيه أي حالة من حالة. في الدستور يقولون حينما يجب احترام حقوق جميع الأفراد حكما، في القانون يقولون الجن بالنسبة لتفسير هذا الحكم، يقولون يجب على الإنسان أن لا يصدر منه إزعاج لجاره، مثلا جن من ناحية أن يعلي صوت الراديو بعد الساعة العاشرة أيضا هو حكم، إلا أن الفرق بينهما أن هذا أتي به في القانون بداعي إنشاء الحكم وتحديد مساحته، في الدستور لم يؤت به بداعي إنشائه، إنشاء الحكم وبيان حدوده، وإنما كانت في أصل تشريعه، يعني يريد أن يقول هناك وجوب ثابت. لما قال يريد أن يقول هناك وجوب ثابت وهذه هي الشريعة بهكذا وجوبات، لا يكون هذا الوجوب حينئذ مطلقا أو فقط مطلقا من هذه النواحي، لأن المولى لم يكن ناظرا لهذه النواحي أبدا، كان المولى بفضل إخبار، كان المولى بفضل أن يقول أن هناك وجوب ثابت لسؤولة. أما أن هذا الوجوب ما هي حدوده ما هي مساحته لم يقل. وإذا لا ترى عاما في القرآن في العبادات لا في المعاملات، من قبيل أقيم الصلاة وأتي معها معقل، أقيم الصلاة آتي الزكاة، مع أنه قطعا الزكاة مشروطة بشروط، الصلاة مشروطة بشروط. لو كان المولى في مقام البيان على الأقل قيد بالقيد، إما قيد البلوغ أو قيد العاقل أو قيد الزوال أو أي قيد في البين، مع أنه في هذه الآيات لم يقيد أبدا. لما لم يقيد نستشف أنه لم يكن في مقام البيان أبدا. فإذا كان كذلك فمن الممكن أن يكون هذا اللفظ، هذه الجملة لما صدرت منه لا تدل لا على الإطلاق ولا على التقييد، وإنما تكون هي مهملة، يقولون هي مهملة. لماذا مهملة؟ لأن المولى ليس في مقام بيان الإطلاق والتقييد، وإنما كان في مقام بيان آخر. فإذا كان كذلك فإذا تمت المقدمة، وهو أن الإطلاق والتقييد له مكانان، له مكان في عالم الثبوت وله مكان في عالم الإثبات. فالنزاع الذي وقع بينهم ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد؟ هل نسبة الصدى أو نسبة السلب والإجاب النقيضين أو نسبة الملك والعدم؟ هذا النزاع لم يقع حال كونهم قد نظروا إلى الإطلاق والتقييد الثبوتي، في الثبوت لم يتنازعوا، تنازعوا في الإثبات، أن الإطلاق والتقييد الإثباتي ما هي النسبة بينهما؟ هل نسبة السلب أو نسبة الصدى أو نسبة الملك والعدم؟ طبعا مما نشك فيه كل واحد منهم ذهب إلى قول له أدلة الكتاب، لكن من باب المماشاة مع هذا الكتاب نقول سنقتصر على القول الذي اختاره المصنف، وهو أن النسبة بينهما نسبة تقابل الملك والعدم. أما أنه يوجد هنا الأمر دائر بين الوجود والعدم، لأن كل من السلب والإيجاب والملك والعدم التقابل بينهما تقابل بين أمر وجودي وأمر عدمي، بخلاف التضاد والمتضايقين التقابل بينهما تقابل بين أمرين وجوديين. نقول هنا التقابل تقابلا بين وجود وعدم، بين وجود وهو اللفظ الذي دل على التقييد. لما يقول أكرم العالم العادل، العادل لفظ أمر وجودي هو الذي دل على التقييد. الذي دل على الإطلاق ليس نظم،
وإنما عدم ذكر هذا القيد. تقول المولى في مقام البيان،
فلو أراد أن يقيد لوجب عليه أن يقيد، لما لم يقيد
نستشف الإطلاق. فهنا الإطلاق ماذا كان حينئذ مدلولا عليه؟ كان مدلولا عليه عدم ذكر القيد. لما كان مذكور ذم مدلولا عليه عدم ذكر القيد، فحينئذ يكون لم يكون التقابل بين التقييد والإطلاق، تقابل بين وجود وعدم. فإذا النسبة التضاد قطعا مرتفعة، لأن التضاد موجود بين وجودين لا بين وجود واحد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه يدور أمر إما أنه حينئذ زن نسبة السلب بينهما السلب يعني النسبة نسبة حينئذ النقي بين أكسب والإيجاب مثل الإنسان واللا إنسان، أو لا نسبة الملك والعدم مثل عمر القطة. نقول هنا هل الإطلاق لا يأتي إلا في المورد الذي من شأنه أن يقيد؟ أما إذا كان عندنا مورد ليس من شأنه أن يقيد، لا يمكنك أن تقول أن المولى لو أراد تقييده لوجب عليه أن يقيده. المحل غير قابل حتى يقيد. لما كان المحل غير قابل لأن يقيد، فهو حتى لو أراد التقييد يمكن له أن يقيد؟ لا يمكن. لكن لا نقص في قدرته والعياذ بالله، وإنما نقص في المحل. المحل غير قابل، فحينئذ يمكن للمولى حينئذ أن يجمع ما أوضح بحسب قدرته في كوب واحد، إلا أن الكوب عاجز عن أن يسع ماء البحر، فهنا لا يمكن حينئذ أن يدخل ماء البحر بتمامه في الكوب. لكن هنا لما لم يدخل لا لعجز في إرادة المولى وقدرته، وإنما نقص في المحل. أيضا هنا كذلك نقول المولى هنا لما حينئذ كان المحل غير قابلا للتقييد فيستحيل تقييده، لكن لما استحال لم تكن الاستحالة ناشئة من عجز في قدرته والعياذ بالله، وإنما كان العجز ناشئا من عدم حينئذ قابلية المحل للتقييد. المحل غير قابل للتقييد، فحتى لو كان هو مريدا للتقييد لا يمكن له أن يقيد. فلما لم يمكن له أن يقيد فحينئذ عدم ذكر القيد قطعا موجود، لكن لا نقطع من أن هنا من عدم ذكر القيد أراد الإطلاق أو أنه أراد التقييد في البيت، وإذا حينئذ بعد ذلك لا مقيدا ولا مطلقا. فإذا كان كذلك فالتقابل بينهما تقابل بين العدم والملك، بين الملكة والعدم، لأن الملكة هي حينئذ أمر وجودي يوجد في أنه العدم يوجد فيما من شأنه أن توجد فيه الملكة بالنسبة للعدم. العدم هو حينئذ عدم لذلك الملكة في مورد من شأن هذا المورد أن تثبت فيه الملكة. وقل عليه مثال العمى والبصر، نقول العمى والبصر من باب تقابل الملك والعدم، لأن هذا الإنسان من شأنه أن يبصر، يعني من شأنه أن تثبت فيه الملكة، ولما لم تثبت كان عدم لهذا الملكة. أما عدم الإبصار في الحجر لا يسمى عمى. لماذا لا يسمى عمى؟ يعني لا يسمى عدم الملكة، لأن ليس من شأنه أن يحل فيه البصر، ليس من شأنه أن تحل فيه الملكة. فهنا الملكة حينئذ الملكة هو التقييد، والإطلاق هو العدم، لأن الإطلاق هو أمر عدمي، والتقييد هو الأمر الوجودي، والملكة هي الأمر الوجودي، وعدمها لابد أن يكون أمر عدمي في البيت. فإذا التقييد هو الملكة والإطلاق هو عدمها، إلا أن الإطلاق يكون عدما لتلك الملكة في مورد من شأنه أن تقع فيه الملكة. أما إذا لم يكن هو قابلا لأن تقع فيه الملكة فعدم ذكر القيد لا يكون إطلاقا، فلعل المولى أراد التقييد ولم يتقيد فيه إذن. فهنا لما أراد هو التقييد ولم يتقيد عندنا إطلاق آخر وهو المسمى بالإطلاق المقامي، وهو تعدد الخطاب. هذه مسألة ثانية، ولذا نحن سابقا في بابي أنه هل حينئذ نستكشف التعبدي أو التوصلي من الأوامر؟ قلنا الأمر يستحيل أن يتقيد بفرض القربة، لأن المحل غير قابل أنه يلزم منه الدار. فإذا كان كذلك فلا يمكننا أن نستكشف الإطلاق، فالإطلاق اللفظي مفقود، إلا أنه لما كان بحسب الواقع يدور الأمر إما أن المولى مطلقا أو مقيدا فنستكشف الإطلاق للثبوتين، لكن من إطلاق المقامي في عالم الإثبات، لا من الإطلاق اللفظي الذي هو منعقد في الجمل. الإطلاق الذي نتكلم عنه هنا إطلاق ينعقد في جملة واحدة. الإطلاق المقامي الذي تكلمنا عنه هناك وهو تعدد الخطابين، هناك لفظين في البين. فلما كان هناك لفظين نقول مقتضى المقام على المولى أن يأتي بخطابين، لما لم يأتي بالخطاب الثاني نستشف حينئذ أنه لم يرد الخطابين، وهذا قد تقدم في باب التعبير. إذا تم هذا الخلاف فإذا فيه إذن النزاع بين العلماء في أن النسب بين الإطلاق والتطبيق هو حينئذ نزاع في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن النسبة بينهما هي نسبة الملكة والعدم، لا أنها نسبة التضاد ولا أنها نسبة التضاد، أما أنها ليست بنسبة التضاد لأن الإطلاق عدم فكيف يكون الإطلاق ضد أمر الوجودية، وليس أنها هي بنسبة السلب والإيجاب لأن السلب والإيجاب هو عدم لذلك الإنسان مطلقا في المورد الذي من شأنها يوجد فيه إنسان أو لا، مع أننا رأينا أن الإطلاق عدم للتقييد فيما من شأنه أن يقيد، أما إذا لم يكن من شأنه أن يقيد لا يكون عدما له، فإذا يتعير بكل النسبة بينهما أي النسبة في الملكة وعدمها، وهذا هو البحث الثاني في جل مبحث الإنسان. البحث الثالث وهو أنه نحن قد عرفنا سابقا أن الإطلاق حينئذ له قسمين، وهو الإطلاق جمع الإطلاق الأحوالي والإطلاق البدني. نريد هنا أن نقول وله قسم ثالث وبه تتم أكثر المطلق وهو الإطلاق الحديث. قبل أن نبحث في ضابطة كل واحدة واحدة نقدم مثالا عليها. طارة المولى يقول أحل الله البيعة، موجود في قوله تعالى، نقول من أنه نحن نشك في أن هذا البيع الذي وقع في العقد الفارسي هل أنه هو حلال أمضاه الشارع أو لا، نتمثل بإطلاق الآية أحل الله البيع. لماذا نقول؟ لأن المولى لما أسس الحلية لو أراد بيعا باللغة العربية لقيد، لما لم يقيد نكتشف أنه أراد أن يكون حلية كلها. فهنا يوجد في الآية إطلاق، إلا أن الإطلاق هنا ما أفاد إطلاقا بدليا أو أفاد إطلاقا أحواليا، وإنما أفاد إطلاقا شموليا. أفاد إطلاقا شموليا كيف؟ بمعنى أنه بمجرد ما تم الإطلاق هنا فيكون حينئذ الحكم الذي ثبت في الجملة ثابت على جميع حقوق الطبيعة، فكل فرد فرد من أفراد البيع لو شككت به يمكن لك أن تتمسك بعموم حل الله البيع الزين وتثبت الخطأ في البيع. هكذا إطلاق يسمى بالإطلاق الشمولي. لكن هنا الإطلاق الشمولي متى يأتي الشمول فيه؟ إن كان الإطلاق قد انعقد في اسم الجنس والبيع اسم الجنس. أما الإطلاق الأحوالي متى يأتي؟ الإطلاق الأحوالي يأتي فيما لو انعقد في الأعلام الشخصية. يقول أكرم زيدا من ناحية الحصص، غير متعددة حصص واحدة، متعين ابن عمرو، لكن من ناحية أحواله نشوف في أنه هل يجب إكرامه في حالة قيامه وقعوده أو في حالة قعوده دون قيامه، نتمسك بالإطلاق. فالإطلاق هنا أفاد في إذن العمومة، يعني أفاد في إذن السريان في أحوال زيد، أو فقل أفاد إثبات الحكم على كلا حالتيه، فأفادنا إطلاق الأحوال زيد. الإطلاق الأحوالي منعقد فيما لو كان حينئذ الإطلاق قد انصب زن على العلم الشخصي، والإطلاق الأحوالي منصب أيضا على أفراد العموم. من ناحية الأفراد دل عليها العام، لكن من ناحية أحوال هذه الأفراد حينئذ منعقد هناك إطلاق، فإذا إطلاق الأحوالي في إعجاب في أفراد العام. القسم الثالث الإطلاق البدلي، يقولون الإطلاق البدلي فيما لو تم الإطلاق بالنكرة، وهذا هو الفرق بينهما. قلنا من أن الإطلاق على ثلاثة أقسام، شمولي وبدلي حينئذ وأحوالي. الأحوالي في العلم الشخصي وأصحاب العام، في الشمولي في اسم الجنس وزن وكفيه وعلم الجنس أيضا، فيما لو قال لك أكرم سعالة أو أكرم أسامة في البيت، فكل فرض الفرض من أسامة يجب عليك حينئذ أن تتمه، لكن هنا لما وجب عليك أن تتمه أفاد الإطلاق الشمول، إلا أنه ما أفاد الإطلاق الشمول إلا أنه وقع في علم الجنس في اسم الجنس، كما أنه وقع في أحل الله البيع، البيع اسم جنس وأسامة وسعالة علم الجنس في البيت. وثالثة لا، الإطلاق ينعقد في النكرة، فيما لو قال آتني برجل كان هناك النكرة. لماذا كانت نكرة؟ إنها نونت، لما نونت يقولون مع التنوين هي أفادت طبيعة في حصة واحدة، يعني يجب عليك أن تأتي بطبيعة رجل موجودة في حصة واحدة. مع ذلك هو مطلق. لماذا مطلق؟ لأن حصة تحتمل من عدة حصص في الزيد. يمكن لك أنت أن تمتثل بأن تأتي بزيد، ويمكن أن تمتثل بأن تأتي بعمر، ويمكن أن تمتثل بأن تأتي بخالد. إذا لا فريان وشمول. نقول لو أراد هذا الرجل ألا يكون زيدا لكان عليه أن يقيد، لما لم يقيد نستشف أنه حتى لو أتينا بزيد هو زيد من الزيد. فإذا لها إطلاق، لأنه إطلاق بدلي في الزيد، لا يجب عليك أن تأتي بجميع الرجال. لكن هنا الإطلاق البدلي إطلاق في النكرة فقط. هذا التقسيم من جهة لم يتعارض، من جهة ثانية كما رأينا أن هذا الإطلاق حين يقتضي الثلاثة كله واقع في المفردات، أنه إما أن يقع في علم الجنس أو في اسم الجنس، أو واقع في العام الشخصي، أو واقع حين في عموم أفراد العام، وعموم أفراد العام هو معنى لفظ العام ولفظ العام المفرد، أو واقعا في حينئذ أو واقعا في النكرة، وكلها مفردات. نقول أن هذا الإطلاق الذي يجري في المفردات على أقسام ثلاثة أيضا يأتي في الجمل. أما أنه يأتي في الجمل، نقول لأنه في مبحث المفاهيم قد استفدنا انحصار علية الشرح من الإطلاق الأوي والغاوي، فإذا أتى إطلاقا في البين وأتى في الجملة. إلا أن البحث هنا عند الأصوليين مختص بالإطلاق في المفردات دون الإطلاق في الجملة. إن قلت لماذا؟ يقولون لأن الإطلاق في المفردات له ضابطة، أما الإطلاق في الجمل لا ضابطة له. يقصدون بالضابطة هذا المعنى، وهو أن الإطلاق في المفردات على أقسام ثلاثة، إما شمولي أو بدلي أو أنه أحوالي، إما أن يفيد الأحوال أو أنه يفيد إثبات الحكم على نحو البدلية أو أنه يفيد الحكم على نحو الشمول. إذا له ضابطة، لكن الإطلاق في الجملة لا ضابطة له. لماذا؟ لأن الإطلاق في الجملة الشرطية أفاد الانحصار. الإطلاق في صيغة الأمر، إن دار الأمر بين النفس والغير يفيد النفس، إن دار الأمر بين العين والتعيين يفيد العين، وإن دار الأمر حينئذ بين التعيين والتكثير يفيد حينئذ التعيين. فإذا فائدة الإطلاق في الجملة غير منحصرة، حتى نقول أن طارة يفيد شموليا وأخرى يفيد بدليا وثلاثة أحواليا. طارة يفيد الانحصار، انحصار الشرط، أخرى يفيد انحصار الواصل، ثالثة يفيد تعين نحو الوجود، رابعة يفيد أن نحو الوجود نفسي وليس بعيني، لا ضابطة له، بحيث ينطبق على جميع الجمل أنه إما أن يفيد الشمولية أو البدلية أو الأحوالية، بل طارة يفيد الانحصار وثانية يفيد شيء آخر. فمن هنا لما لم تكن له ضابطة حين أخرجوه عن الموصول. وإن كان البحث في مقدمات الحكمة التي تفيد الإطلاق، هذا البحث في مقدمات الحكمة، نبحث هنا في مقدمات الحكمة حالة كونها جارية في الإطلاق مفرد جل، في الإطلاق الذي يجري في المفردات وفي الإطلاق الذي يجري في الجمل معا. مقدمة الحكمة لا تتغير سواء كانت في الجمل أو كانت في المفردات، إلا أن نتيجة الإطلاق تتغير. نتيجة الإطلاق في المفردات تارة شموليا أخرى بدليا ثالثة حواليا، في الجمل ليس على هذا النحو، إنما صار تفيد الانحصار ورابعة تفيد شيئا رابعا في البين بالنسبة للجمل. لما كان بالجمل حينئذ نتيجة الإطلاق غير منحصرة تركوه، ولما كان في المفردات نتيجة الإطلاق فيه منحصرة تمسكوا به وخطوا البحث به، وثم نصوا على أن جميع ما نقوله في مقدمات حكمة المفردات تأتي حينئذ في الجمل في البين. وهذا هو البحث الثاني. فإذا بحثنا في المطلق والمقيد وفي الإطلاق مخصوص بالمفردات ليس بالجمل. هذا حينئذ البحث. البحث الثالث وهو أنه وقع البحث بينهم، هل الإطلاق هذا الصريان هذا الشمول سواء كان شمولا بدليا أو لا شموليا أو أحواليا، هل أن هذا السريان حينئذ مستفاد بالواضع أو أنه مستفاد حينئذ من مقدمات الحكمة؟ أيضا قبل الدخول في مورد النزاع وهو أهم مبحث في مبحث المطلق والمقيد، لا بد حينئذ أن نقدم مقدمة لتحديد مورد النزاع في البيت. نقول كما رأينا صارة عندنا إطلاق بجل، عندنا إطلاق أحوالي، والإطلاق الأحوالي له فرضين، إما أن يكون في العلم الشخصي أو أن يكون في الأفراد العام. في الأحوال البدلي في الإطلاق الأحوالي مطلقا بجميع أقسامه خارج عن النزاع، كلهم اتفقوا على أن الإطلاق فيه مستفاد من فتنة بدليل. نقول أن العلم وضع من أجل أن يدل على هذه على المعارضة. بالنسبة للأحوال ما وضع ليدل على كل خصوصية من خصوصياته، لماذا لم يوضع حتى يدل على كل خصوصية؟ لأن العلم وضع للشخص مهما كان هذا الشخص، حينئذ تحلى بحالات طارئة وبصفات حينئذ تأتي عليه الجديدة يبقى اسمه شخصا. فإذا بقي اسمه شخص فالعلم وضع للتشخص الخارجي مع غض النظر عن كل الحالات حينئذ والطوارئ التي تطرا عليه. وإلا لو كان هذا العلم وضع للتشخص مع حالة صغره للزم إذا تبعت هذه الحالة عنه وأصبح كبيرا، للزم حينئذ لو استعمل خلاص العلم فيه أن يكون استعمال الجديد. لماذا لأنه يصدق عليه استعمال اللفظ في غير موضع له، لأنك وضعت هذا اللفظ للتشخص مع حالة الصغر، والآن أنت تستعمله للتشخص مع حالة الكبر، يصدق عليه أنه في غير موضع له، مع أنه نقطع بالاتفاق وبالعرف أن استعمال العلم في حالة الكبر لا يكون مجازيا. لما لم يكن مجازيا فنقطع أن هذه الصفات الكبر والصغر لم تكن مدلولة من اللفظ. لما لم تكن مدلول اللفظ وإنما اللفظ غاية ما وضع ليدل على هذا التشخص، فلو شككنا أن هذا الحكم الذي انصب على هذا التشخص الخارجي هل انصب عليه بلحاظ كل حالته أو بلحاظ حالة دون الحالات، نقول حينئذ يأتي الإطلاق في الباب، نتمسك بالإطلاق ونثبت الحكم على جميع الحالات. لكن هنا لما تمسكنا بالإطلاق وأثبتنا الحكم على جميع الأحوال لم تكن هذه الأحوال مستفادة من الوضع، لم تكن مستفادة من نفس العلم، لأن العلم لا يدل عليها، لأنه لو دل عليها لزم المجازية فيه وهو محال. فإذا نقطع من أن الإطلاق هنا كان من مقدمة الحكم. هذا بالنسبة للعلم، ومثله نقول بالنسبة للأفراد العامة. نقول العام في الوضع وإن دل على السريان لجميع الأفراد، لكن دل على السريان للأفراد ولم يدل على السريان لأحوال الأفراد. العام شأنه أن ينظر لكل عالم عالم، أما أنه شأنه أن يقول حينئذ العالم مهما كانت حالته فالحكم الذي ثبت على العام منطبق على هذا الفرض، ليس من شأن العام، لأن شأن العام هو أن يدل على الأفراد فقط. وإذا كان كذلك فلو ظهر الأمر أن الحكم الذي انصب على هذه الأفراد هل انصب عليها بجميع حالاتها أو في حالة دون الأفراد، فنتمسك هنا بالإطلاق لإثبات الحكم على جميع الحالات. خارج عن محل البحث، زل عن محل البحث بالاتفاق على أن الإطلاق فيه مقدمة هذا من جهة ثانية. ماذا يبقى تحت الإطلاق في المفردات؟ يبقى الإطلاق البدلي هذه،
ويبقى الإطلاق في إذن الشمول.
أما في الإطلاق الشمولي فهو منعقد في علم الجنس وفي اسم الجنس، وهنا وقع البحث فيه. وقع البحث فيه ماذا؟ فيما لو قال حينئذ المولى أكرم تعالك أو قال أحل الله البيع، مما لا شك فيه نحن إن تمسكنا بظاهر هذا اللفظ نثبت الحلية على كل بيع في البيع، وهنا السريان على كل بيع. هذا هو الإطلاق. وقع النزاع أن هذا السريان من أين استفدناه؟ هل استفدناه من نفس الوضع، بمعنى أن اسم الجنس وضع ليدل على الجنس والسريان، أو لا، أن السريان لم نستفده من الوضع وإنما استفدناه من مقدمة الحكمة؟ أو بقول بعبارة أن النزاع بينهم أن اسم الجنس، اسم الجنس هو البيع، بيع إنسان طبعا من دون تنوين إلا مع تنوين يصير نكرة، البيع الإنسان الكذا. نقول من أن النزاع في هذه الصورة أن اسم الجنس حلوق ليدل على الطبيعة السارية في كل فرد، أو أن اسم الجنس وضع ليدل على صرف وجود الطبيعة. إن قلنا من أن اسم الجنس وضع ليدل على الطبيعة السارية، فالطبيعة السارية معناها لابد أن تخفي في جميع الأفراد، والسريان في جميع الأفراد يكون جزء مدلول اللفظ، فيكون السريان والإطلاق استفدناه من اللفظ.
وإذا قلنا لا أن اسم الجنس وضع لصرف وجود الطبيعة وهو صرف وجود الإنسان مع غض النظر أنه يسري أو لا يسري، نحن استفدنا السريان في كل الأصال من مقدمات الحكمة، سيكون هناك سريان ونشأ من مقدمات الحكمة ولا يكون نشأ. نفس الكلام في اسم الجنس وقع الخلاف بينهم في علم الجنس أن هنا قطعا يوجد إطلاق والسريان، لأنه السريان لماذا؟ لأن الإطلاق هنا شمولي، فإذا قطعا يوجد شمولية في البين. هذه الشمولية هل ناشعة من الواقع أو أنها ناشئة حينئذ من الإطلاق؟ نفس الكلام، تبقى الكلام في النكرة. الكلام في النكرة تفيد بل تفيد الإطلاق البدلي، لما أفادت الإطلاق البدلي قطعا هي خارجة عن محل الخلاف، خارجة عن محل الخلاف الاتفاقي أن الإطلاق فيها ناشئ من مقدمات الخلاف. لماذا سر الاتفاق؟ يقولون النكرة هي نومنة مع التنوين، التنوين يفيد الوحدة. أنت عند أنظر إلى وجدانك لما تسمع كلمة رجلون تقول جئني برجل، بمجرد ما ينون تقطع من أنه أطب الحكم على طبيعة الرجل المقيدة بحصة واحدة. فإذا غاية ما أفاد الوضع طبيعة في حصة، فالسريان البدلي قطعا ليس ناشئا من الوضع لأن الوضع لم يدل عليه، وإنما الوضع غاية مدل على الطبيعة المقيدة بحصة واحدة. أنت تقول من خارج أن المولى لو أراد أن هذه الطبيعة الموجودة في حصة أن لا أوجدها بزيد عليه أن يقيد، لما لم يقيد فنستشف السريان، لكن نستشف سريانا بدليا، فالسريان البدلي هنا ناشئ من الإطلاق قطعا، ولذا النكرة تكون خارج. نريد نحن على نحو واسع أن نقول أن من جعل ما وقع بينهم أن السريان هل هو بالإطلاق أو بالواقع، ليس هذا النزاع يشمل الإطلاق الأحوالي والبدل والشمولي. البدل خارج بالاتفاق، الأحوال خارج بالاتفاق، النزاع منحصر في الإطلاق الشمولي فقط. الإطلاق الشمولي متى يقع؟ الإطلاق الشمولي يقع في علم الجنس واسم الجنس. هنا نقول من أنه أفاد السريان لكل فرض، وقع الخلاف أن هذا السريان هل أنه جزء حينئذ المعنى الذي وضع له اللفظ وهو اسم الجنس أو علم الجنس، أو أن السريان مستفاد من مقدمة. إذا عرفت تمت المقدمة تمت إنزل تحت مورد النزاع، نقول أنه ذهب العلماء بتمام ما قبل عصر ما قبل حين زمني جان سلطان العلماء إلى أن السريان في الإطلاق الشمولي مستفادا من الوضع، بمعنى أن اسم الجنس وضعت للطبيعة السارية في كل فرد. وأول من ذهب إلى أن هنا السريان ناشئ من مقدمات الحكمة هو سلطان العلماء، وتبعه كل من تأخر لم يخالفه أحد من المتأخرين أبدا، يقولون أن السريان هنا لم يكن بالواضع وإنما كان بمقدمات الحكمة. هذا مش من جهة ثانية أيضا وقع البحث بين المتأخرين أن نسبة هذا القول وهو أن السريان بالوضع للقدماء هل هذه النسبة صحيحة أو لا؟ وقع الخلاف بينهم، إلا أنه لا يمكن لنا نحن أن نتكلم بها، لأنه يجب علينا إذا أردنا أن نعرف أن النسبة صحيحة أو لا أن نعرف معنى علم الجنس والنكرة ومعنى اسم الجنس والنكرة أيضا. وبما أن المصنف لم يتعرض لهذا المبحث، لأن طبيعة الكتب الأصولية يتعرضون في مبحث المطلق والمقيد إلى كل الألفاظ التي تفيد الإطلاق، يتعرضون لاسم الجنس ومعناه وعلم الجنس ومعناه والنكرة ومعناها، لكن بما أن المصنف حدث هذا البحث فإنه نرجو هذا البحث للدراسات العليا. وعليه نقول بأنه وقع الخلاف بين المتأثرين في أن النسبة حينئذ للقدماء هل هي نسبة صحيحة أو أنها ليست بنسبة صحيحة؟ هذا حينئذ بالنسبة لتحقيق يبقى أن المصنف قبل أن يختار مراده قال لا بد من تقديم مقدمات الاثنين. طبعا نحن سنتكلم عن مقدمة واحدة ونرجع بقية المقدمات الثانية. المقدمة الأولى وهي أن الإنسان عندما يريد أن يثبت شيئا على ماهيته مما لا شك فيه لا بد أن يتصور الماهية، لأن الماهية هنا محكوم عليها والنفس لا تتعلق بالمجهول المتاح. لما لم تتعلق كما قلناه في معنى الواضح، فكما أنها لا تتعلق بالمجهول المطلق لأنه يتعذر عليها أن تتعلق بالمجهول المطلق لأنها غير ملتفتة له، متى تتعلق إليه وتتوجه إليه؟ إذا عرفها، إذا تصورها، إذا لابد النفس. فهنا لما يثبت الحكم على المهية ولا بد أن يتصور المهية فلا يخلو هذا التصور، هذا التصور هو اللحاظ، تصور الشيء لحاظه لا يوجد شيء آخر. عندما يقولون لحاظ ماهية لحاظ شيء يعني عين تصوره لشيء، هنا لما تصورت الماهية لا يفو الأمر، إما أن تتصور الماهية عند انصباب الحكم عليها بشرط شيء، تقول أن هذا الحكم قد انصب على الماهية بشرط أن يكون عادلا، هنا بشرط أن يكون عادلا يفعلون هذا اللحاظ، عن هذا اللحاظ يتكلمون لا عن الماهية الكارثية، والتي في بعد أنه في جميع هذه التقسيمات تبقى الماهية على ما هي عليه واقعا، لكن الحكم لما صدفته على الماهية لابد أن تتصور الماهية لأنه محكوم عليها، لما كنت تصورت الماهية صارت تقول الحكم لما انصب على هذه الماهية انصب على هذه الماهية بشرط العدالة، هنا بشرط العدالة يسمى هذا الشرط عندهم بشرط شيء، أما وجه التسمية خلاص لأنك قلت بشرط العدالة سميناه بشرط، يبقى شيء لأنك جعلت المشروط أمر وجودي، عفوا جعلت الشرط أمر وجودي كنت بشرط العدالة، فشرط الحكم كان العدالة والعدالة أمر وجودي، أيضا يصدق عليه أن يسميه بشرط شيء. وأخرى لا، تقول أن هذا الحكم لما انصب على الماهية انصب عليها لكن بشرط عدم العدالة، هنا لما تقول بشرط عدم يعني تلاحظ الماهية بشرط عدم العدالة وتصب الحكم عليه، في الأول تلاحظ الماهية بلحاظ عدم بلحاظ وجود العدالة فيه وتصب الحكم عليه، في القسم الثاني يسمى بشرط لا، بشرط لا أما أنه بشرط لأنه وجد الشرط، بشرط لا لماذا؟ لأنه بشرط أمر عدمي يعني بشرط عدم تلك الحالة في البيت، من هنا سمي هذا بشرط لا. ثالثا أنت لما صببت الحكم على الماهية صبيت الحكم عليه وهي متصورة هي ملحوظة لكن لم تكن ملحوظة حينئذ لا بشرط العدالة ولا بشرط عدمها، وهنا لما كانت حينئذ ملحوظة على هذا النحو يسمون هذا النحو لا بشرط لم يخذ فيها أي فرق فسميت لا بشرط. الخلاصة التي يريد المصنف أن يرنو إليها من هذه المقدمة هي أن الماهية هنا لم يتغير فيها شيء في الأصل إلا اللحاظ، لأنك صارة تلاحظها مع ملاحظة شيء، ثانية تلاحظها مع ملاحظة العدم، ثالثة تلاحظها سواء لاحظت ذلك العدم أو ذلك العدم، فإذا حينئذ هذه الماهية بحسب واقعها واحدة الذي تغير اللحاظ الذي تغير اللحاظ الذهني، صارة تلاحظها مع ملاحظة غير، ثانية تلاحظها مع ملاحظة العدم، إذا تلاحظها سواء لاحظت العدم ذاك أو الجديد، فإذا لم يتغير واقع الماهية، واقع الماهية ضاف على ما هو عليه، وإنما التغير في عالم اللحاظ والتخيل، هذا واحد. الشيء الثاني أيضا الذي نريد نحن أن نقوله وهو أن اللحاظ الثالث وهو لحاظ الماهية لا بشرط، ما هو؟ لحاظ الماهية لا بشرط بمعنى أنك تطورت الماهية سواء تصورت معه العدل يبقى التصور باق، وسواء تصورت معه العدم يبقى التصور لأنه أخذ هذا اللحاظ على نحو الذي صار، فإذا كان كذلك فيقولون هذه التقسيمات الثلاثة تقسيمات لاعتبارات الماهية، تقسيمات لاعتبارات الماهية في كيف؟ يقولون فيما لو نظرت فيما لو لاحظت الماهية ولاحظتها بالإضافة لشيء آخر، هذه التقسيمات الثلاثة يأتي عند هذا اللحاظ، يأتي عندما تلاحظ ماهية وتلاحظ شيئا ثانيا، فليكن إما أن تلاحظها بشرط وجوده أو أن تلاحظها بشرط عدمه أو أن تلاحظها على نحو لا بشرط، أما إذا لاحظتها حال كون اللحاظ مقصورا على ذاتها وعلى ذاتيتها لا يأتي هذه الأقسام الثلاثة أبدا. لماذا لا يأتي؟ لأن هذه الأقسام الثلاثة يأتي إذا لاحظتها مع لحاظ شيء خارج عن ذاتها، فتقول هذا الخارج طارة ألاحظها مع وجوده، أخرى ألاحظها مع عدمه، ثالثة ألاحظها لا مع وجوده ولا مع عدمه، فلو قصرت اللحاظ على ذاتها لا يعقل أن تأتي هذه الحينئذ ذن الأقسام الثلاثة، لأن هذه الأقسام الثلاثة تكون مع وجود شيء خارجي وأنت لم تلاحظ شيء خارجيا وإنما أنت قصرت اللحاظ عليها، فإذا اعتبارات الماهية المنقسمة إذن إلى هذه الأقسام الثلاثة يشترط حينئذ في المقسم أن تكون الماهية ملحوظة مع شيء خارج عنها، أما إذا لوحظت حينئذ إذن وكان اللحاظ مقصور على ذاتها وذاتيتها لا تأتي هذه الأقسام الثلاثة، تبقى بقية المقدمات حينئذ هي موجودة. يقول هو المسألة
الإطلاق والتقييد متلازمان. أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها. لماذا؟ قال لأن الإطلاق هو عدم التقييد، فالإطلاق هو العدم، لكن فيما من شأنه أن يقيد فيتبع الإطلاق التقييد في الإنسان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق وإعجاز، ولو امتنع حينئذ التقييد استحال الإطلاق. بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا، هذا الكلام ظاهر في أن النزاع في الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات لا في عالم الإثبات، تقول هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا، وإن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما، وإن كان في عالم الثبوت إما مطلقا أو مقيدا. إن قلت توجد حالة ثالثة، نقول الحالة الثالثة هي على المولى العرفية كلامنا في المولى الحقيقي، المولى الحقيقي لا تجد في حالة ثالثة أبدا. وإن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما، وقد تقدم مثاله في بحث التوصل والتعبد صفحة 75، إذ قلنا أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد، وذكرنا هنا كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق الواقعي بغير هذا الإطلاق اللفظي، وإنما بإطلاق المقام. لذا قال بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد، يكون بالإطلاق اللفظي بالبيت. المثل الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمة المسلمين، إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس كالبيت، وعلم الجنس كأسامة، والنكرة رجلا، بل يكون الإطلاق في الجمل أيضا كإطلاق صيغة افعل الذي يقصد استفادة الوجود العيني والتعيين والنفسي، فإن الإطلاق في الجمل إنما هو من نوع إطلاق الجملة، عفوا فإن الإطلاق فيها يعني في إطلاق صيغة إفعال إنما هو من نوع إطلاق الجملة لأن فيها مصدر ومصدر إليه، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانتصار في الشرط. ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة، يعني نحن كلامنا في الإطلاق في المفردات فقط. لماذا؟ قال ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلين مطلقات، يعني معنى الضابط أن الإطلاق فيها ليس دائما في إما شمولي أو بدلي أو أحوالي، صار يفيد الحصار ثانية يفيد النفسية ثانية يفيد التعينية، ليس له ضابطة بخلاف المفردات. المفردات الإطلاق دائما لا يخرج عن هذه الضابطة، إما أن يفيد الشمولي أو البدلي أو الأحوالي أو الأحوالي في البيت. يقول وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشمل، يعني نفس مقدمات الحكمة التي تحدث المفردات تأتي في الجمل، لكن نتيجة الإطلاق تختلف. جان وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة الإفعال والجملة الشرطية. المسألة الرابعة، هل الإطلاق هو الواضع؟ قال لا شك في أن الإطلاق الأحوالي بكماله خارج عن محل الميزان، لذا قال لا شك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى أحوال الذات، إلى الأحوال، إلى أحوال زيد كما تقدمت الشرح ليس بالوضع. لماذا لا شك؟ لأنه لو كان بالوضع لكان استعمال لفظ زيد إن تغيرت حالته يكون مجازا، مع أنه قطعا ليس بالمجاز، لأنه إن كان حاله مستفادا من الوضع لكان لفظ زيد وضع للشخص مع الصغر، فاستعماله مع الكبر يكون مجازا وقطعا وليس بالمجاز، بل إنما يستفاد السريان في الأحوال من مقدمات الحكمة وهذا واضح. وحينئذ ولم يستفد، لم يتكلم في الأحوال في أفراد العام، وإنما تركه حينئذ الالتزام لأنه هو مثل حينئذ الأحوال في العالم الشخصي لا فقط بالمهم يعني. وأيضا إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالواضع بل بمقدمات الحكمة، وهذا لا خلاف فيه. وأيضا الإطلاق البدلي في النكرة لا خلاف فيه، وهو أيضا خارج عن محل النزاع. يبقى النزاع في إطلاق الشمول فقط في اسم الجنس وعلى النزاع. لذا قال وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها من علم الجنس فقط، لأنه يشمل النكرة. هل هو هذا الإطلاق والسريان بالوضع أو بالمقدمات الحكمة؟ أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة؟ المعنى يكون جنس الطبيعة، فهل اللفظ وضع للطبيعة على نحو السريان؟ أو أنه وضع لصرف وجود الطبيعة؟ النزاع هنا يقول أنه هل هي موضوعة لمعانيها، معناها الطبيعة موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذة في المعنى الموضوع له كما نسب إلى المنصور من القدماء قبل سلطان العلماء، أو أنها موضوعة لنفس المعنى يعني للحر في وجود الطبيعة، وإنما السريان فيها مستفاد من جنب مقدمة الحكمة مستفاد من الإطلاق، أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دل آخر. ما هو الدل الآخر؟ هو الدل الذي دل على الإطلاق، ما هو؟ أمر عدمي. لذا قال وهو نفس تجرد اللفظ من القيد، لأن الإطلاق أمر عدمي يعني عدم ذكر القيد، تجرد اللفظ عن القيد وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمة الحكمة متوفرة. وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معاني المقصود، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا. وعلى القول الأول يعني إذا كانت حينئذ اسم الجنس موضوع للطبيعة على نحو الإرسال، فاستعمالها في حصة خاصة من الطبيعة يصدق عليه أنه استعمال اللفظ في غير موضع له، لأن الحصة لا إرسال فيها. إذا كان اللفظ موضوع لطبيعة الإنسان الموجودة في كل فرد على نحو الإرسال، هكذا لفظ الإنسان وضع لطبيعة الإنسان الموجودة في كل فرد، فلو استعملت الإنسان في زيد لكان استعمالا مجازيا، لأن زيد هذا ليس فيه سريان لكل فرد. بخلاف القول الثاني، إذا قلنا أن لفظ الإنسان مجزم موضوعا لصرف وجود الطبيعة فاستعماله في زيد يكون استعمالا حقيقي. لماذا؟ لأن زيد يصدق عليه صرف وجود الطبيعة. لذا قال هو وهذا جد. وعلى القول الأول يعني على قول القدماء يكون استعمال اللفظ يعني لفظ اسم الجنس وعلم الجنس في المقيد يعني في زيد مجاز، وعلى القول الثاني يكون حقيقة. والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء بل قيل إن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها، ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب، وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الاعلام من اختلاف في التعبير بل في الراي والنظر، وهذه الامور التي ينبغي بيانها هي كما يلي: الاول اعتبارات الماهيه. المشهور ان للماهيه ثلاثه اعتبارات. متى تاتي هذه الاعتبارات الثلاثه؟ بشرط شيء، بشرط لا بشرط. قال اذا قيست الى ما هو خارج عن ذاتها، اذا قيست الى ما هو خارج، اما اذا قيست الى ذاتها تكون قد غضبت عنك اللحاظ عن الخارج، بعد لا يكون لا وجوده ولا عدمه ولا وجوده وعدمه ملحوظين فيها، فكيف تنقص اليهما؟ فلا بد ان تقيسها الى ما هو يعني تلاحظها مع ما هو خارج عنها. جل قال كما اذا قيست الرقبه الى الايمان عند الحكم عليها بحكم ما في وجوب العتق، أولا أن تعتبر الماهية مشروطة في ذلك الأمر الخارجي، تعتبر مشروطة يعني تلاحظها مع وجود ذلك، وتسمى حينئذ الماهية بشرط شيء كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة أي بشرط شيء. طبعا ظاهر عبارته لا توحد اللحاظ لكن قطعا اللحاظ الموجود، يعني مرادنا بشرط شيء يعني لاحظت الماهية مع ملاحظة وجود شيء آخر، لا أنك أثبتت الوجوب خارجا على ماهية حال كون العدالة موجودة فيها. ظاهر العبارة يعطي أن اللحاظ لا مدخلية له، النزاع على الواقع. إذا ثبت الحكم على الطبيعة على ماهية مع قيد تكون بشرط شيء، لا نقول بشرط شيء مراد به أن الحكم لما صدقته على الماهية إن لاحظتها مع ملاحظة شيء آخر حينئذ تسمى بشرط شيء. الكلام على اللحاظ وفيته وحينئذ التصريح به فيما بعد، الكلام على اللحاظ لا على عالم الواقع. ثالثا الثاني أن تعتبر مشروطة بعدمه وتسمى الماهية بشرط ذلك، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي يعني بشرط عدم عصيانه، هذا بشرط يعني فتحين إذن تلاحظ المكلف بشرط عدم العصيان مع ملاحظة في عدم العصيان في البيت، أي بشرط عدم كونه عاصيا لذات السفر فأخذ عدم العصيان قيدا في الموضوع، فأخذ عدم العصيان قيدا في الموضوع. الثالثة لا تعتبر مشروطة بوجود ولا يعني تلاحظها من دون أن تلاحظ وجود ذاك أو عدمه، فهي حينئذ على كل حال كل شيء، فتكون ملحوظة لاحظت الغير بوجودي أو لاحظت الغير بعدمي، على كل حال تكون ملحوظة. قال وتسمى الماهية لا بشرط كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه محرم مثلا، فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجود الصلاة، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجود الصلاة عليه غير مشروطة بالحرية ولا بعدمها، فهو لا بشرط بالقياس إليها، ويسمى هذا الاعتبار الثالث اللا بشرط القصمي، في قبال المقصد، لأنه سياق البحث أن المقصد يسمى اللا بشرط. أيوة، فإذا عندنا القسم يسمى لا بشرط والمقصد يسمى لا بشرط، من أجل التمييز بينهما قالوا لا بشرط الأول هو مقصدي واللا بشرط الثاني واللا بشرط القسم. لذا قال لا حط الوجود أو لا حط العدم هي مطلوبة، هذا معنى
لا حط، يعني صارت مع لحاظ، يعني صارت وجودي لحاظ.
لا، اللحاظ هناك في شرط شيء، يعني إن لاحظت وجود الذات لاحظوها في القطن، يعني في الله بشرط القطنين، سواء لاحظت وجود ذاك أو لاحظت عدمه هي مرفوضة، هذا الفصل هنا. في بشرط شيء إن لاحظت وجوده هي مرفوضة، وإلا فلا. لا بشرط القطنين لاحظت وجود ذاك أو لم تلاحظه هي مرفوضة على كل حال. يكون هكذا.
لحاظ موجود. لحاظ أمر وجود. المقصود بين لا بشرط بمعنى مع عدم لحاظ. إطلاق عدم لحاظ، لا لحاظ. لحاظ شيء أو عدم لحاظ.
لا بشرط، يعني لا بشرط لحاظ مخصوص. لا بشرط لحاظ مخصوص، لا بشرط، يعني لا بشرط لحاظ الوجود ولا بشرط لحاظ العدم. فسواء لاحظت الوجود أو العدم في كل منهما يأتيان، لأن اللحاظ غير مقيد بقيد، لو كان مقيد لكان حينئذ المقيد تابع لقيده، فهو ينتفي بانتفائه، بحيث إذا كان مقيدا بشرط وجود كلما انتفى لحاظ الوجود ينتفي لحاظ المعية. هنا لا، غير مشروط سواء وجد لحاظ الوجود الخارج أو وجد لحاظ عدمه أو لم يوجد كل منهما، لحاظ المعية المستقر والواقع هذا هو مرادهم بالله بشرط. ويسمى هذا الاعتبار الثالث لا بشرط القسمي بل لا بشرط المقصد الاتي ذكره، وانما سمي قسميا لانه قسم في مقابل القسمين الاوليين، اي بشرط الشيء والبشرط لا، وهذا ظاهر لا بحث فيه. هذا والحمد لله.